جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، لله الحمد والمنة. ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم رعيتها والأخذ بأحاديثها لرؤيتهم النصوص الصحيحة الصحيحة المتواترة. المسح على الخفين من الرخص التي يجب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة. المسح على الخفين رخصة، وقد تواترت تلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى عده أهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة. ووقته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ومعنى الخف، والذي كان يوضع على القدم يستر الكعبة من جلود أو صوف أو وبر أو قطن أو غير ذلك. المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة، وقد نقلت عن عشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، منهم العشرة المبشرون بالجنة. ليس بين الصحابة فيه اختلاف، وهو من الرخص الدالة على يسر شريعة الإسلامية وكمالها ومحاسنها، وأنها وضعت لرفع الحرج ووضع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم الماضية. ولم يخالف في ذلك، أي في المسح على الخفين، رافض. ولذلك جعل أهل السنة والجماعة هذه مع مسائل الاعتقاد، ودونوها في كتب العقيدة مخالفة لأهل الأهواء والبدع. الحديث 22 عن الوليد بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، راوي الحديث المغيرة بن شعبة، المغيرة بضم الميم وكسرها، والضم أشهر، ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب، بالعين والتاء المثنات فوق المشددة، ثم بالباء الحدة، ابن مالك ابن كعب ابن عمرو ابن عوف ابن وسي بن منبه وكيف الثقفي يكنى عيسى ومنعها عمر بن الخطاب عنه وكناه عبد الله وقيل كنيته أبو محمد. أسلم رضي الله عنه عام الخندق وأحصن 300 امرأة بالإسلام وقيل 1000 امرأة وكان موصوفا بالداء. خص له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربه على سواك، وهذه منقبة لا تعرف لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 136 حديثا، اتفق 7 وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين، فجميع روايته فيهما 12 حديثا. وروى عنه من الصحابة المسور بن مخرمة وخلق كثير من التابعين، وله أصحاب السنن والمسانيد. ومات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالكوفة أميرا عليها في الطاعون 60 وقيل 51 وهو ابن 70 سنة. قال الشعبي: دهاة العرب 4، معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد معاوية فللأنات والحلم، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد الصغير والكبير. موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين. وغريب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في صحبته ومعيته في سفر، وسفره غزوة تبوك في رجب 90 من الهجرة، فأهويت انحنيت مادا يدي، خفيه تثنية خف وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد ونحوه، لأنزع أي لأقع، قال دعهما أي اتركهما أي القدمين والخفين، فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين حال الهائف أدخلتهما، وجملة فإني أدخلتهما تعليل لقوله دعهما، فمسح عليهما، أمر يده على الخفين مبلولة بالماء. يحدث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، هو سفر غزوة تبوك، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في طهر، ومعه إداوة ماء يصب منها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، فلما انتهى إلى رجليه أهوى المغيرة بيده لينزع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل قدميه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتركهما، معللا ذلك بأنه أدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان ثم مسح عليهما. يؤخذ من هذا الحديث جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، ويقاس عليهما كل ما يستر الرجلين من الجوارب وغيرها، أن المسح عليهما لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل، وهذا من كمال الدين الإسلامي وتيسير تشريعاته، أنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة. قوله كنت في سفر فيه جواز الأسفار، والغالب في أسفار النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا عبادة من جهاد أو نسك، وقد سافر أصحابه رضي الله عنهم السفارة وتبليغ الرسائل بأمره صلى الله عليه وسلم. وسافر بعض أصحاب التجارة، وكذلك من الأسفار سفر نزهة، ولم يأتي دليل بتحريمه فيبقى على أصل الإباحة. كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز التعبير بالمعين مع الرئيس وكبير القوم، فيقال ذهبت مع فلان بمعنى صحبته، وإن كان هذا اللفظ ليس مقتصرا على مصاحبة الأقل الأعلى، فيقال فلان ذهب مع فلان مع أنه قد يكون أكبر منه. فأهويت لأنزع خفيه، فيه جواز إعانة المرء على بعض شؤونه الخاصة، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك. الغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عدم سؤال مثل ذلك، وإنما طلبتهم الذين كانوا يفعلونه، وكان لا يمنعهم لأنهم يؤجرون على ذلك، ولا ينقص من أجره صلى الله عليه وسلم شيئا. وفيه أيضا جواز المساعدة على أعمال الوضوء، وفيه مشروعية المسح على الخفين، وهي محل إجماع من علماء هذه الأمة في العصور الأولى. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، اللبس على طهارة شرط في صحة المسح على الخفين، لكن اختلفوا في من طهر قدما ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أو لا؟ قالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية، وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة، وعبارة السلف محتملة، ولكن مذاهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط للدين. فهذا حكم يتعلق بالخفين بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب للغسل، فيجب الخلع به. مدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام من بلياليهن للمسافر، ومذهب الأئمة الثلاثة. وخالف مالك فقال بجواز المسح من دون تحديد، مستدلا بحديث أبي بن عمارة، هو ضعيف جدا وأعله الحافظ في التقريب بالاضطراب. ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا على اختلاف عندهم في حده، ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم. اختلف أهل العلم أيضا في بدء المدة، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث. الثاني وهو الأقرب والأحوط نهاية المدة، فهي تكون بثلاثة أمور، إما كمال يوم وليلة للمقيم، أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع، أو الخلع ولو بدون حدث أكبر، أو كمال لذة بكمال المدة. قال الزركشي في النكت حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف رحمه الله مختصرا، لفظه في الصحيحين عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. زاد مسلم فمسح على خفيه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة، وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله جاء في بعض نسخ العمدة في هذا الحديث كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا خطأ، فليس قوله في سفر ثابتا، بل الثابت أن ذلك كان في المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولعله البخاري يريد البخاري اختصره لتفرد الأعمش به، فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. قال عاصم وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، يعني أن روايته هي الصواب. قال شعبة فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة، يعني كما قال الأعمش، لكن لم يذكر فيه المسح، فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون زيادة، ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة، بل ذكرها في حديث الأعمش لأنها زيادة من حافظ. وقال الترمذي حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني من حديثه عن المغيرة، وهو كما قال. وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا، وقد أخرجه البخاري ومسلم، ومضى ما يتعلق بألفاظ الحديث عند البخاري وعند مسلم. راوي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث 18. موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين. غريبه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحبته، وكان ذلك في المدينة. قوله مختصرا أي محذوفا منه، ولفظه تاما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبالا فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. وللبخاري في رواية ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، ولمسلم في رواية فمسح على خفيه. فيخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، فأتى صباطة قوم خلف حائط فبال وتوضأ ومسح على خفيه، وكان وضوءه بعد الاستجمار أو الاستنجاء كما هي عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يؤخذ من الحديث؟ مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة، يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. سيأتي في هذا كلام فيه تفصيل وفيه بعض رد. المسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة، أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة، بل لا بد من الاغتسال. أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأكبر والأصغر، أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها، ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيح. فيه أي في هذا الحديث جواز قول الإنسان للرجل العظيم إنه بالى، كما في قول حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالى وتوضأ ومسح على خفيه. المسح يكون بعد إتمام الطهارة، وقد أدخل أهل السنة المسح على الخفين في كتب العقيدة مخالفة لمنكريه من أهل الأهواء والبدع والزيغ. قال ابن دقيق في إحكام الأحكام: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدعة. في الحديث جواز الاستعانة بغيره في الطهارة كإحضار الماء والصب على المتطهر ونحو ذلك، فيه حسن خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، حيث منع المغيرة من خلعهما وبين له سبب ذلك، وأنه أدخلهما طاهرتين لتطمئن نفسه وليعرف الحكم. توقيت المسح: تواتر عنه صلى الله عليه وسلم قوله في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليل. من أين يبدأ التوقيت في المسح؟ من اللبس أو من أول حدث أو من أول مسح؟ قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه. قال الطائفة: يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام أيام 3 ولياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا قول أحمد بن حنبل. من حجة من قال هذا القول ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر على خفيه 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلا. فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث، ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن رسول أو إجماع يدل على خصوص. مما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين، قال: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. لا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، هو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. وعنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. قال النووي في المجموع: هو المختار الراجح دليلا. وقال ابن عثيمين رحمه الله: لا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقتها يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. واليوم والليلة 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة. لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا. يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة. فإذا تمت 24 ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت 72 ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر. قال: ونضرب لذلك مثلا يتبين به الأمر. رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته، وصلى العصر وهو على طهارته، وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة إلا ربعا، وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم، والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه تسع صلوات صلاها. وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون إن المسح خمسة فروض، هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقته بيوم وليلة، تبتدئ هذه من أول مرة مسح. وفي هذا المثال الذي مر ذكره عرفنا كم صلى من صلاة، وبهذا المثال الذي مر ذكره تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة، ولو مسح بعد تمام المدة فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث. لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض، بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. الناس في هذا العصر يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام حاجة ملحة، فإن كثيرا منهم لا يستغني عن الخف ولا عن الجورب مما يعانون من البرد أو غيره، فيحتاجون إلى فقه المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين، وهذا كله من التخفيف والتيسير الذي جاءت به هذه الشريعة السمحة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام بابا في كتاب الطهارة للمسح على الخفين، وذكر فيه رحمه الله تعالى حديثين. الأول للمغيرة بن شعبة والثاني لحذيفة رضي الله تعالى عنهما. ومسح الخفين والجوربين والعمامة والجبيرة في الوضوء من مظاهر اليسر في هذه الشريعة المطهرة. وقد ثبت المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة المتواترة. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على خفيه. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه. واستدل بعض العلماء بقراءة الكسر في قوله تعالى وأرجلكم على أن المراد به المسح على الخفين، ويكون معطوفا على مسح الرأس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الآية قرئت بالخفض والنصب، فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين، فيكون القرآن كآيتين. وليس غسل الرجلين أفضل من مسحهما إذا كانتا في خفين، بل الأفضل في حق كل واحد الأرفق به. وليس من السنة خلع الخفين لغسل القدمين، ولا لبس الخفين للمسح فقط، بل يفعل ما يوافق حاله ويكون أيسر به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل المسح أو الغسل، قاله شيخنا يريد شيخ الإسلام رحمه الله. ويمسح على الجوارب لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ولأن الجوربين في معنى الخفين حيث تستر محل الفرض، ويمسح على العمامة لأن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. ويشترط في الممسوح عليه من خف أو جورب أو عمامة ما يأتي: أولا أن يكون طاهرا فلا يمسح على نجس، ثانيا أن يكون ساترا للمفروض فلا يمسح على خف لا يستر جميع ما يجب غسله من الرجلين، ويعفى عن الخروق التي لا تمنع أوساط الناس من لبسه. فإن كثيرا من الصحابة فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبههم إلى هذا. ثالثا أن يلبسها بعد كمال طهارته، فلو لبسها وهو محدث لا يصح المسح عليها، ولا يجوز أن يلبس أحد الخفين قبل تمام طهارته وغسل الرجل الأخرى. رابعا أن يكون المسح في المدة المأذون فيها بالمسح شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبدأ المدة من أول مسح. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت. خامسا: أن يكون المسح على هذه الممسوحات في حدث أصغر، حيث يجب خلعها في الحدث الأكبر، ولا يجوز المسح على محرم كمغصوب ومسروق، فإن فعل أثم وصحت طهارته. ولم يشترط شيخ الإسلام في العمامة أن تكون محنكة أو ذات دؤابة، لأنه لا دليل عليه. والنص الذي ثبت به المسح على العمامة مطلق من هذه القيود كلها، فيبقى على إطلاقه، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. ولأن الحكمة من المسح عليها لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أقوارها، ولأن الرأس قد يعرق، فإذا نزعها فقد يصاب بضرر من هواء بارد. ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو دواء أو نحو ذلك جاز المسح عليه، لأن ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا، رواه البخاري. ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، ويمسح أكثر العمامة، وإن كانت ناصيته ظاهرة مسحها مع العمامة، ويمسح على الجبيرة واللفافة التي على الجرح من جميع جوانبها. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم، وإن مسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن تتم مدته فله أن يتم مسح مسافر. لكن إن تمت مدة المسح قبل سفره وجب عليه أن يقلع ولا يبني على مدة منتهية، وتبطل الطهارة التي مسح فيها على الخفين بنواقض الوضوء وبانتهاء المدة وبظهور محل الفرض الذي يجب غسله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وأما مسألة لبس جورب فوق جورب، فهذا لا إشكال في جوازه إذا لبس الجوربين على طهارة كما هو أصل الحكم. أما إذا لبس الثاني محدثا فلا يجوز له أن يمسح عليه، ولو أنه خلع الجورب الثاني الذي لبسه على طهارة فيجوز له الاستمرار في المسح على الجورب الأول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، لله الحمد والمنة، ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم رفعيتها والأخذ بأحاديثها لرؤيتهم النصوص الصحيحة الصحيحة المتواترة. المسح على الخفين من الرخص التي يجب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة. المسح على الخفين رخصة، وقد تواترت تلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى عده أهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة. ووقته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ومعنى الخف، والذي كان يوضع على القدم يستر الكعبة من جلود أو صوف أو وبر أو قطن أو غير ذلك. المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة، وقد نقلت عن عشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، منهم العشرة المبشرون بالجنة. ليس بين الصحابة فيه اختلاف، وهو من الرخص الدالة على يسر شريعة الإسلامية وكمالها ومحاسنها، وأنها وضعت لرفع الحرج ووضع الأصر والأغلال التي كانت على الأمم الماضية. ولم يخالف في ذلك، أي في المسح على الخفين، حافظ. ولذلك جعل أهل السنة والجماعة هذه مع مسائل الاعتقاد، ودونوها في كتب العقيدة مخالفة لأهل الأهواء والبدع. الحديث 22. علي بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، راوي الحديث مغيرة بن شعبة، المغيرة بضم الميم وكسرها، والضم أشهر، ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب بالعين والتاء المثنات فوق المشددة ثم بالباء الحدة، ابن مالك ابن كعب ابن عمرو ابن عوف ابن وسي ابن منبه، والثقفي يكنى عيسى، ومنعها عمر بن الخطاب عنه وكناه عبد الله، وقيل كنيته أبو محمد. أسلم رضي الله عنه عام الخندق، وأحصن 300 امرأة بالإسلام، وقيل 1000 امرأة، وكان موصوفا بالداء. خص له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربه على سواك، وهذه منقبة لا تعرف لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 136 حديثا، اتفق 7، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين، فجميع روايته فيهما 12 حديثا. وروى عنه من الصحابة المسور بن مخرمة وخلق كثير من التابعين، وروى له أصحاب السنن والمسانيد. ومات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالكوفة أميرا عليها في الطاعون 50، وقيل 51، وهو ابن 70 سنة. قال الشعبي: دهاة العرب 4، معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد، معاوية فللأنات والحلم، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد الصغير والكبير. موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين. وغريب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في صحبته ومعيته في سفر، وسفره في غزوة تبوك في رجب 9 من الهجرة. فأهويت انحنيت مادا يدي، خفيه تثنية خف وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد ونحوه، لأنزع أي لأقع. قال: دعهما، أي اتركهما، أي القدمين والخفين، فإني أدخلتهما، أي القدمين، طاهرتين، حال الهاء في أدخلتهما، وجملة فإني أدخلتهما تعليل لقوله دعهما، فمسح عليهما، أمر يده على الخفين مبلولة بالماء. يحدث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، هو سفر غزوة تبوك، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في طهر، ومعه إداوة ماء يصب منها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها. فلما انتهى إلى رجليه أهوى المغيرة بيده لينزع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل قدميه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتركهما، معللا ذلك بأنه أدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان ثم مسح عليهما. يؤخذ من هذا الحديث جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، ويقاس عليهما كل ما يستر الرجلين من الجوارب وغيرها، أن المسح عليهما لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل، وهذا من كمال الدين الإسلامي وتيسير تشريعاته، أنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة. قوله: كنت في سفر، فيه جواز الأسفار، والغالب في أسفار النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا عبادة من جهاد أو نسك. وقد سافر أصحابه رضي الله عنهم للسفارة وتبليغ الرسائل بأمره صلى الله عليه وسلم، وسافر بعض أصحاب التجارة، وكذلك من الأسفار سفر النزهة، ولم يأتي دليل بتحريمه فيبقى على أصل الإباحة. كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز التعبير بالمعية مع الرئيس وكبير القوم، فيقال ذهبت مع فلان بمعنى صحبته، وإن كان هذا اللفظ ليس مقتصرا على مصاحبة الأقل الأعلى، فيقال فلان ذهب مع فلان مع أنه قد يكون أكبر منه. فأهويت لأنزع خفيه، فيه جواز إعانة المرء على بعض شؤونه الخاصة، وليس في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك. الغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عدم سؤال مثل ذلك، وإنما طلبتهم الذين كانوا يفعلونه، وكان لا يمنعهم لأنهم يؤجرون على ذلك، ولا ينقص من أجره صلى الله عليه وسلم شيئا. وفيه أيضا جواز المساعدة على أعمال الوضوء، وفيه مشروعية المسح على الخفين، وهي محل إجماع من علماء هذه الأمة في العصور الأولى. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، اللبس على طهارة شرط في صحة المسح على الخفين، لكن اختلفوا في من طهر قدما ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أو لا؟ قالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية، وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة، وعبارة السلف محتملة، ولكن مذاهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط للدين. فهذا حكم يتعلق بالخفين بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب للغسل، فيجب الخلع به. مدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ومذهب الأئمة الثلاثة. وخالف مالك فقال بجواز المسح من دون تحديد، مستدلا بحديث أبي بن عمارة، هو ضعيف جدا وأعله الحافظ في التقريب بالاضطراب. ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا على اختلاف عندهم في حده، ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم. اختلف أهل العلم أيضا في بدء المدة، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث. الثاني وهو الأقرب والأحوط نهاية المدة، فهي تكون بثلاثة أمور، إما كمال يوم وليلة للمقيم، أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع، أو الخلع ولو بدون حدث أكبر، أو كمال لذة بكمال المدة. قال الزركشي في النكت حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف رحمه الله مختصرا، لفظه في الصحيحين عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. زاد مسلم فمسح على خفيه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: جاء في بعض نسخ العمدة في هذا الحديث: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا خطأ، فليس قوله في سفر ثابتا، بل الثابت أن ذلك كان في المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولعله البخاري، يريد البخاري، اختصره لتفرد الأعمش به. فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. قال عاصم: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، يعني أن روايته هي الصواب. قال شعبة: فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة، يعني كما قال الأعمش، لكن لم يذكر فيه المسح. فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون زيادة، ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة، بل ذكرها في حديث الأعمش لأنها زيادة من حافظ. وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني من حديثه عن المغيرة، وهو كما قال. وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. وقد أخرجه البخاري ومسلم، ومضى ما يتعلق بألفاظ الحديث عند البخاري وعند مسلم. راوي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث 18. موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين. غريبه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحبته، وكان ذلك في المدينة. قوله مختصرا أي محذوفا منه، ولفظه تاما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبالا، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. وللبخاري في رواية: ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. ولمسلم في رواية: فمسح على خفيه. فيخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، فأتى صباطة قوم خلف حائط فبال وتوضأ ومسح على خفيه، وكان وضوءه بعد الاستجمار أو الاستنجاء كما هي عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، أي 24 ساعة، يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. سيأتي في هذا كلام فيه تفصيل وفيه بعض رد. المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة، بل لا بد من الاغتسال. أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأكبر والأصغر. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها، ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيح. فيه أي في هذا الحديث جواز قول الإنسان للرجل العظيم إنه بالى، كما في قول حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالى وتوضأ ومسح على خفيه. المسح يكون بعد إتمام الطهارة، وقد أدخل أهل السنة المسح على الخفين في كتب العقيدة مخالفة لمنكريه من أهل الأهواء والبدع والزيغ. قال ابن دقيق في إحكام الأحكام: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدعة. في الحديث جواز الاستعانة بغيره في الطهارة كإحضار الماء والصب على المتطهر ونحو ذلك. فيه حسن خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، حيث منع المغيرة من خلعهما وبين له سبب ذلك، وأنه أدخلهما طاهرتين لتطمئن نفسه وليعرف الحكم. توقيت المسح: تواتر عنه صلى الله عليه وسلم قوله في المسح على الخفين: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم 1 يوم وليل. من أين يبدأ التوقيت في المسح؟ من اللبس أو من أول حدث أو من أول مسح؟ قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه. قال الطائفة: يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام 1 يوم وليلة للمقيم، وإلى 8 أيام 3 ولياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا قول أحمد بن حنبل. من حجة من قال هذا القول ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر على خفيه 3 أيام ولياليهن، والمقيم 1 يوم وليل. فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث. ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن رسول أو إجماع يدل على خصوص. مما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين، قال: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. لا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، هو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. وعنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. قال النووي في المجموع: هو المختار الراجح دليلا. وقال ابن عثيمين رحمه الله: لا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقتها 1 يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليها للمسافر. واليوم والليلة 24 ساعة، و3 أيام بلياليها 72 ساعة. لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا، يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة. فإذا تمت 24 ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت 72 ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر. قال: ونضرب لذلك مثلا يتبين به الأمر. رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته، وصلى العصر وهو على طهارته، وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة إلا ربعا، وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم، والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه تسع صلوات صلاها. وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون إن المسح خمسة فروض، هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقته بيوم وليلة، تبتدئ هذه من أول مرة مسح. وفي هذا المثال الذي مر ذكره عرفنا كم صلى من صلاة، وبهذا المثال الذي مر ذكره تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة، ولو مسح بعد تمام المدة فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث، لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقل، بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. الناس في هذا العصر يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام حاجة ملحة، فإن كثيرا منهم لا يستغني عن الخف ولا عن الجورب مما يعانون من البرد أو غيره، فيحتاجون إلى فقه المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين، وهذا كله من التخفيف والتيسير الذي جاءت به هذه الشريعة السمحة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام بابا في كتاب الطهارة للمسح على الخفين، وذكر فيه رحمه الله تعالى حديثين: الأول للمغيرة بن شعبة، والثاني لحذيفة رضي الله تعالى عنهما. ومسح الخفين والجوربين
والعمامة والجبيرة في الوضوء من مظاهر اليسر في هذه الشريعة المطهرة. وقد ثبت المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة المتواترة. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على خفيه. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه. واستدل بعض العلماء بقراءة الكسر في قوله تعالى: وأرجلكم، على أن المراد به المسح على الخفين، ويكون معطوفا على مسح الرأس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الآية قرئت بالخفض والنصب، فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين، فيكون القرآن كآيتين. وليس غسل الرجلين أفضل من مسحهما إذا كانتا في خفين، بل الأفضل في حق كل واحد الأرفق به. وليس من السنة خلع الخفين لغسل القدمين، ولا لبس الخفين للمسح فقط، بل يفعل ما يوافق حاله ويكون أيسر به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل، المسح أو الغسل. قاله شيخنا، يريد شيخ الإسلام رحمه الله. ويمسح على الجوارب، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ولأن الجوربين في معنى الخفين حيث تستر محل الفرض، ويمسح على العمامة، لأن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري. ويشترط في الممسوح عليه من خف أو جورب أو عمامة ما يأتي: أولا أن يكون طاهرا فلا يمسح على نجس، ثانيا أن يكون ساترا للمفروض فلا يمسح على خف لا يستر جميع ما يجب غسله من الرجلين، ويعفى عن الخروق التي لا تمنع أوساط الناس من لبسه، فإن كثيرا من الصحابة فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبههم إلى هذا. ثالثا أن يلبسها بعد كمال طهارته، فلو لبسها وهو محدث لا يصح المسح عليها، ولا يجوز أن يلبس أحد الخفين قبل تمام طهارته وغسل الرجل الأخرى. رابعا أن يكون المسح في المدة المأذون فيها بالمسح شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبدأ المدة من أول مسح. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت. خامسا أن يكون المسح على هذه الممسوحات في حدث أصغر حيث يجب خلعها في الحدث الأكبر، ولا يجوز المسح على محرم كمغصوب ومسروق، فإن فعل أثم وصحت طهارته. ولم يشترط شيخ الإسلام في العمامة أن تكون محنكة أو ذات دؤابة لأنه لا دليل عليه، والنص الذي ثبت به المسح على العمامة مطلق من هذه القيود كلها فيبقى على إطلاقه، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها، ولأن الحكمة من المسح عليها لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أقوارها، ولأن الرأس قد يعرق فإذا نزعها فقد يصاب بضرر من هواء بارد، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو دواء أو نحو ذلك جاز المسح عليه، لأن ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا، رواه البخاري. ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، ويمسح أكثر العمامة، وإن كانت ناصيته ظاهرة مسحها مع العمامة، ويمسح على الجبيرة واللفافة التي على الجرح من جميع جوانبها. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم، وإن مسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن تتم مدته فله أن يتم مسح مسافر، لكن إن تمت مدة المسح قبل سفره وجب عليه أن يقلع ولا يبني على مدة منتهية. وتبطل الطهارة التي مسح فيها على الخفين بنواقض الوضوء وبانتهاء المدة وبظهور محل الفرض الذي يجب غسله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وأما مسألة لبس جورب فوق جورب فهذا لا إشكال في جوازه إذا لبس الجوربين على طهارة كما هو أصل الحكم، أما إذا لبس الثاني محدثا فلا يجوز له أن يمسح عليه، ولو أنه خلع الجورب الثاني الذي لبسه على طهارة فيجوز له الاستمرار في المسح على الجورب الأول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.